وسيصلون سعيرا. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
حول مائدة القرآن الكريم وفي مشهد الرضا عليه السلام وبمشاركة 57 متسابقاً ومتسابقة من 27 دولة حول العالم وتزامناً مع عيد المبعث النبوي الشريف، سنشهد المسابقات الدولية لحفظ وتلاوة كتاب الله عز وجل في دورتها 41.
سبحان الله سبحان الله.
سنلتقيكم أحبة القرآن لمتابعة هذا التنافس القرآني المبارك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر برنامج فليتنافس المتنافسون.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا.
وذلك من يوم الأحد 25 من شهر رجب الأصب حتى يوم الجمعة وفي تمام الساعة 6:10 مساء حسب توقيت طهران على مدى 45 دقيقة. فليتنافس المتنافسون.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة 9. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. مستمعين الأحبة في كل مكان لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وهو يخاطب أبناء الشعب الإيراني أيام الغليان الشعبي وأيام الثورة الإسلامية في إيران: حافظوا على مواقعكم واحذروا أزلام الشاه فإنهم خونة. نعم، هذه التعليمات كانت تطاع وتحدد مسار الثوار فردا فردا. أهلا بكم والحلقة التاسعة من المسلسل التمثيلي قبيل بزوغ الفجر. أهلا بكم كذلك وأنتم تتابعون الأحداث الجارية في تلك الأيام من خلال متابعتكم لسلسلة حلقات هذا المسلسل. أما الآن فندعوكم إلى أحداث جديدة وإلى مواقف ثورية أخرى، كونوا معنا.
هو شنك، ما بك؟ لما تزمجر مع نفسك؟
يبدو أنه عقد الاجتماع هذه الليلة من أجل إضعاف مكانتي والتقليل من شأني ولا غير.
ما هذا الكلام؟ من قلل من شأنك؟
دعك من، إنك لا تعلم بما أتحمل، ولربما أنت الآخر تعلم به، ولكنك تريد إيذائي بصمتك هذا.
لا داعي لذلك، بل اهتم الآن بقيادتك كي لا تصطدم فقط.
جمشي، إنني قضيت شبابي وعمري كله في هذه الدائرة اللعينة بأمل أن أحتل يوما منصبا مرموقا أرتاح إثره من هذه المطاردات في الشوارع، إلا أنه كما تراني ما زلت في المربع الأول من التعاسة بعد كل هذه السنين الطوال.
نعم،
ترى أين هي قداحتي اللعينة؟
عليك بقيادتك فأنا سأشعل لك سيجارة، عليك بالقيادة.
شكرا جزيلا، أشعر بالتعب يا عزيزي جمشيد، أظن أنني دخلت السن الأربعين، لقد تعبت.
أعلم أن عملك مرهق جدا.
لا، بل أنت لا تعلم به، لأنك تعمل خارج هذه الدائرة اللعينة، وأنا رجل من رجال الأمن السابق. أنت لا تدري كم أتحمل من مشاق ليل نهار، فأنت موظف بوزارة المالية وتقوم أسبوعيا بتقديم تقرير إلى السيد نادري لا غير. أترى على السلاح؟
طيب، هدئ من روعك يا عزيزي.
حتى عندما نامي في الليل أضع هذا المسدس تحت وسادتي. لا، فأنت لا تعلم بما أتحمله أنا صديقك يا جمشيد. أنا لا أشعر بالهدوء والاستقرار أبدا، لا في الليل ولا في النهار، لا في اليقظة ولا في المنام.
ترى ما الفائدة من هذا الكلام؟ أما كنت تتوقع هذه الحالة يوم دخولك منظمة السباك؟
في البدء لم يكن الوضع هكذا يا جمشي، وأمي كانت تتمنى أن تراني موظفا في أحد البنوك. ما وفقت في الحصول على شهادة الثانوية حتى، وكنت عاطلا عن العمل لفترة طويلة، حتى إنه ذات يوم جاء أحد ووعدني بوظيفة حكومية يقدر مرتبه الشهري بضعف المرتب في البنك. كنت شابا سارحا دون عمل. خلاصة القول، دخلت هذه الدائرة اللعينة. إنك لا تصدق كيف أنني وللتقرب من نادري هذا بادرت إلى اعتقال أحد زملائي في المدرسة. هل تعلم بهذا؟
ترى لماذا؟
لا لشيء أبدا، بل لأنه كان يبدو لي ذا ميول دينية ويتردد على المساجد. إذ كان علي أن أثبت جدارتي عند الدكتور نادري. أما الشخص الثاني فقد كان معلما في أحد المدارس، ولا أدري هل هو اليوم حي أم لا. وهذه اليوم هي نتيجة أعمالي بالأمس. ولم يبق لي اليوم سوى هذا البيت البائس الخالي من الحنين، ألوذ به في الليل لأقضي فيه وحدتي إلى جانب هذه القنينة اللعينة، بغية النوم ساعتين فقط لا أكثر، مليئتين بآلاف الكوابيس المرعبة.
كفاك يا رجل، كفاك، وإلا توقف جانبا كي أترجى.
حسنا يا جمشيد. طيب، معك حق، فإن وحدتي هي التي جعلتني أقص عليك حياتي، حياة بلا صديق وبلا أنيس.
قل لي يا عزيزي هوشنك، إلى أين أنت ذاهب؟ يبدو أنك ساحر. ترى من جاء بك إلى هذا الشارع؟
أجل، الحق معك، ولكن لا داعي للقلق، فهناك طريق آخر يأخذنا مباشرة إلى شارع بولوار. وبعد ربع ساعة أنت أمام بيتك لتدخله وتنام فيه حتى الصبح.
إن أنت أوصلتني إلى البيت سالما غانما فسأكون لك شاكرا طول العمر.
لا عليك، طالما أذني مفتوحة لسماع شتى الكلمات من شتى الناس فلتكن أنت أحدهم يا جمشي.
يبدو أنك الليل سارح ولا تعي ما تقول. لما توقفت فجأة؟
أترى؟
ما الذي أرى؟
إنه ذاك وذلك الوغد الوق. دعني أفتح الضوء بوجهي. نعم إنه هو.
يبدو أن أحدا يقف إلى جانب الجدار.
إنه مشغول بكتابة شعار على الحائط.
أتصدق؟
طبعا هذا من واجباتي، بحيث أنني من على بعد كيلومترات أشعر ماذا يفعل هؤلاء الأولاد أبناء الشوارع.
يبدو أنه على وشك أن يستقل دراجته النارية.
فليخسع، سألقنه درسا ليسعى.
اهدى يا هشام، ربما أنت مخطئ.
أنا من يعرف هؤلاء.
لا تسرع يا عزيزي، لا تسرع،
سترى بأم عيني.
على مهلك، على مهلك يا هشام. لما توقفت؟
تعال وانظر بنفسك.
يا له من مجنون، لأذهب وأرى ما يفعل.
انظر، أما قلت لك؟
نعم، إنه كتب الموت للشاه.
هيا هيا اصعد، علي الليلة أن أسلمه مكبلا للدكتور نادري.
يبدو أنه لا يعلم بمطاردتنا إياه.
أكذا أفضل، انظر وكأنه لم يفعل شيئا أبدا. إنه يجول في الشوارع بكل راحة واطمئنان. سألقنه درسا.
انتبه جيدا، فإشارة المرور حمراء.
هل تكون حمراء صفراء؟ وهل نخشى شرطي المرور؟
لاحظ إنه لم ينتبه بعد بمطاردتنا إياه، إذن لا تستعجل.
يجب أن أثبت جدارتي للدكتور نادر. أجل علي أن أثبت لذلك اللعين أن عملي يعادل أعمال عشرة من الرجال.
الله، انتبه، تكاد تصطدم بتلك السيارة.
لا تخف، هذه ليست المرة الأولى أطارد في الشوارع هؤلاء الأوباش.
أدب روحك يا هوشان.
إنه جيد ترافقني الليلة.
ماذا قلت؟
أولي سيجارة، أشعل واحدة منها.
أنك جننت.
قلت لك أنا أولي سيجارة. أنا سمعت.
طيب، ولكن حاول أن تهدئ من روحك. خذ هذه السيجارة.
أفضل أن تشاهد ولو لمرة واحدة كيف أنني أقضي حياتي التعيسة هذه بالمطاردات والملاحقات في الشوارع.
حسناً حسناً، لا بأس، ولكن هدئ من روحك.
أترى كيف أن هذا اللعين يسير في الشوارع عبر دراجته النارية وكأنه لم يفعل شيئاً أبداً. في الحقيقة يا عزيزي جمشيد، ما زلت أحب هذه المهنة، أي مطاردة المجرمين والإرهابيين، وما زال هو سارحا في طريقه. إذن دعني ألاعبك قصة الفأرة والقبض.
ألا تريد القبض علي؟
ألا ترى أنه بين يدي؟ ولكني أريد أن ألعب معه لعبة الفأر والقط، ولا أشك أن في خرجه توجد مئات المنشورات.
هيا قبل أن تصبح إشارة المرور حمراء.
ألا ترى بأم عيني كيف مهنتنا هذه تحطم أعصابنا؟ ما بك؟ لماذا أراك قلقاً هكذا؟ إن كنت متأخراً على البيت أو أمك
على مهلك
تقلق عليك، دعني أتوقف جانباً كي تترجى.
كفاك استهزاءً وسخرية.
أجل، إن تترجل الآن ربما تواجه استجواباً من قبل الدكتور نادري على أنك تركته شانغ لطفي لوحده خلال مهمة.
يبدو أنك مشغول.
يعجبني فيك دهاؤك وذكاؤك.
انتبه لسياقتك.
لا 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 لا، إنه كان مسرعاً جداً.
أجل، ومن يدري، ربما كان هو الآخر يطارد أحد هؤلاء الإرهابيين.
لا، إنه كان سارحا، والآن يكفي متابعته قصة الفأرة والقطة. هيا تحرك يا نعينة. هيا،
إنه نظر إلينا، يبدو أنه شعر بمطاردتك. لا
أجل، إنه نظر إلينا ولكن لا فرق في ذلك.
اللعنة عليك يا سيارة، إن تأخيرك كان سببا لأن يعرف بأننا نطارده.
أرجو أن لا تزعجني أكثر من هذا.
حسنا، افعل ما تشاء وما يحلو لك. هيا انظر، إنه زاد من سرعته.
لست رجلا إن لم ألقي القبض عليه.
انتبه، فقد دخل أحد الشوارع الفرعية.
رأيت كيف أني محترف في السياق يا عزيز جمشيد.
حذر أن يدخل الأزقة، فإنك لن تلقاها أبدا.
فسترى إذا. يكفي أن يقرر دخول ذلك الزقاق فأرديه قتيلا.
هل جننت؟ دع عنك السلاح يا رجل.
بعد لحظات سيصل إلى التلال في منطقة عباس أباد. ترى لما تخشى يا جمشيد؟
أين أنت من منطقة عباس أباد؟ فهنا وسط المدينة ونحن في إحدى الحارات. حذاري أن تطلق النار عليه يا لعين.
أنا خبير في مهمتي جمشيد، لا حاجة لي بأوامرك. إن منك فقد دخل أحد الفروع في الشارع.
كنت تصطدم بالجدار يا لعين.
كفاك هراء يا هذا، فهو الآن في يدي.
لا تسرع في هذا الزقاق.
لا تتكلم، بل اجلس وانظر ما أنا فاعل. يا له من وغم.
انتبه كي لا تصطدم بعمود الكهرباء. هوشانغ، يا هوشانغ، لقد توقف قلبه عن الحركة. علي أن أخرج من هذه السيارة لعينة. علي أن أخرجه من السيارة. أخ يدي، اللعنة على هذه السيارة. يبدو أن يدي قد كسرت. إنها تؤلمني كثيرا. ترى لي كيف أن أفتح الباب، ولكن علي أن أفتحه حتى أوصله إلى أحد المشافي. اللعنة، لقد فتح الباب. انظر، يا له من مجنون، حقا إنه ميت. أين هو سلاحه؟ أجل، أخ، ظهري يؤلمني. أجل، سقط على الأرض. علي أن أحمله. ماذا أرى؟
لا تقلق، فقط أبعدت السلاح بقدمي حتى لا يتأزم الوضع أكثر من هذا.
ومن أنت؟ ألا ترى وضعنا نحن الاثنين؟
تنحى جانبا. إنه ميت. أجل،
وكم حذرته من مغبة دخول هذا الزقاق.
رفيقك كان سيئا في سياقته. ربما تصور أني ذاهب إلى تلال عباس أباد حتى يفتح علي النار ويرديني قتيلا، أليس كذلك؟ إنه أسوأ حادث اصطدام. انظر، فهناك كله أراض قاحلة.
ولكننا كنا في أحد الشوارع.
نعم، هناك وعلى مقربة منا يوجد شارع وفيه كشك للهاتف، ولكن لا أدري لما تركوا هذه المنطقة خالية من البيوت على شكل صحراء جرداء.
من أنت يا هذا؟
هل تتجاهلني؟ أم أصبت بضربة في الرأس ففقدت ذاكرتك؟
اللعنة عليك.
هل كنت تنوي حمل ذلك السلاح؟
اللعنة عليك أيها الإرهابي. هل تريد قتلي أنا الآخر؟
أترى هذه الأراضي الواسعة؟ لقد سمعت أنها ملك للأمير غلام رضا.
اللعنة عليك، فأنا الآن أكاد أموت ألما.
لا تخاف، إن جرحك ليس مهما، وإلا ما كنت تهجم علي بتلك الحالة.
احذر، فإن ذلك المسدس مليء بالرصاص.
لا تخف، فلو أطلقت كل رصاصاته في رأسك لا أحد يسمع صوت أزيزه.
لا أظنك تنوي القيام بأية حماقة.
أنتم من يقوم بحماقات كما رأيت.
يا هذا اسمع ما أقول لك. لاحظ، علينا إيصال رفيقي هذا إلى المشفى بأسرع ما يمكن.
ولماذا؟
لماذا؟
ألا ترى كيف أن زجاج النافذة قد قطع شريان رقبته؟
إنه ميت لا محالة، ولكن
قل لي ما كان اسم رفيقك ذاك؟
مهما يكن اسمه فهو الآن قد فارق الحياة.
لا يسرني موت أحد.
طيب، أعطني ذلك السلاح وانصرف، وكأنك قط لم تر شيئا.
حقا إنكم أندال وحقراء، إنك لا تؤمن بأهدافكم الرخيصة حتى.
ومن أنت حتى تكلمني هكذا؟
زميلك ذاك قضى عمره كله في مطاردة المناوئين للنظام واعتقالهم وتقديمهم إلى أسياده في السفك حتى يقوموا بتعذيبهم. لا ريب أن روحه اليوم معذبة أشد التعذيب.
نعم، أنا الآن أموت من الألم والوجع، إنما أنت تقوم بتوجيه السلاح نحوي وإلقاء الخطب والموعظة.
لعلك تحب الالتحاق بركب صديقك، فأنت أيضا من رجال السفك.
قلت لك أنت مخطئ. صدقني، انظر، هذه هي بطاقة عملي في وزارة المالية.
أعلم أنك موظف في وزارة المالية، ولكن يبدو أنك حقا لم تعرفني بعد.
وهل التقينا من قبل؟
أجل، في تلك الليلة، ولكن ليس في الساعات المتأخرة من الليل كهذه الليلة.
قلت لك يا هذا أنك مخطئ، أنا لست برجل أمن، وأنت رأيت غيري في تلك الليلة التي ذكرتها لي، فضلا عن أنني لا أستطيع رؤياك بوضوح. في هذه الليلة الظلماء.
ما الفرق في أنك تعرفني أو لا تعرفني بعد أن حطت رصاصات هذا السلاح في رأسك؟
قلت لك أنت مخطئ، اللعنة على هذا الحظ التعيس. صدقني إنه صدقني، لا تربطني بهذا الميت أي أواصر صداقة. فهو كان إلى حد ما مجنونا يتخبط في تصرفاته.
أتدري كم من الشباب الأبرياء قد زج بهم في السجن على يد هذا الذي تنعته بالمجنون؟ أنت الذي تعمل موظفا في هذه البلاد، كيف يقبل ضميرك بوجود مثل هذا المجنون في دائرة حكومية؟
أني لست سوى موظف بسيط، أكاد أموت من الوجع يا رجل.
هتريد الخلاص من أوجاعك هذه؟ إذن اقرأ شهادة الموت.
ارحمني،
اقرأ شهادة الموت،
فإن يدي لم تلطخ بدم أحد.
ولكنك لو تبقى حيا ستقوم بقتل الأبرياء، لأنك اليوم أحد عناصر هذا النظام. نعم،
لا عليك، دعك مني، فأنا على أبواب الزواج.
أعلم بذلك.
أجل، الآن قد عرفتك.
أجل،
ألقد تذكرتك الآن في ذلك المكان الذي التقيت بك في بيت الحاج عبد الله.
أحسنت، يبدو أنك بدأت تتذكر تلك الليلة رويدا رويدا.
أجل، وأنت تدعى مصطفى. أجل، تذكر.
أجل، تذكر ذلك. أنا أتذكر ذلك، وعلمت في حينه أنك أيضا أحد أعضاء جهاز الأمن.
صدقني، أنا لست منهم، أنا لست من رجال الأمن، أنا لست منهم أيها اللعين.
ترى كيف سمحت لنفسك أن تخطب ابنة الحاج عبد الله، وأنت تعمل في هذه الدائرة القذرة؟
وهل أنت محام الدفاع للحاج عبد الله؟ قل لي، وهل أنت الآخر تنوي أن تطلب يدها؟
أخرس ولا تتكلم.
لا تغضب علي، فهو ما تراه أنت.
ما هو الاسم الكامل لهذا الميت؟
قلت إنك تعلم به مسبقا.
لا، أتصور أن قتلك أولى من كل شيء.
مهلا يا رجل، إنه هو إنه شانغ لطفي من فريق التجسس التابع لدائرة الأمن العامة.
وماذا عنك؟
أنا ترى لما لا تريد أن تصدقني؟
وهل أن مال الدنيا الفانية أغلى من بيعك ضميرك ووجدانك من أجل حفنة منه؟ ها؟ يا لعين،
لقد
تكلم.
عمري وأنا أتحمل شتى المصائب والشقاء، والآن تتعلم بحالي. هل تدري كم عانيت حتى وجدت هذا العمل بوزارة المالية؟
أنت اللعين الذي عانيت في حياتك. ترى كيف يحلو لك أن تظلم أناسا يعانون مثل معاناتك؟
قلت لك إني موظف بسيط. ترى كيف أوضح لك حتى تقبل مني؟
قل الحقيقة.
كلامي
فقط.
عن أي حقيقة تتحدث؟
لم تكن سوى موظف بسيط كما تدعي. لما كنت اليوم إلى جانب هذا الميت في السيارة،
قلت لك عين الحقيقة. أنا موظف بسيط بوزارة المالية.
وماذا بعد؟ تكلم.
ماذا أقول؟ بين فترة وأخرى كنت أرفع تقريرا إليهم عن أسماء الموظفين الذين لهم ميول نحو الأعمال الإرهابية أو ما شابه ذلك. أعني أنه لو كان هناك إضراب عن العمل أو شيء من هذا القبيل، هذا ولا غير.
ترى من هم أولئك الذين تزودهم بهذه التقارير؟
دعك هذه الأعمال الصبيانية يا سيد مصطفى، فأنت مثلي شاب يافع. هل تتصور أنكم بأعمالكم هذا ستتوصلون إلى النتيجة التي تتوخونها؟ إن البلاد اليوم يحكمها الأمريكيون، إذن ما الفرق في ذلك؟
قلت لك إلى من ترفع تقاريرك؟
لم أكذب عليك.
أما قلت لي أنك لا تتعامل مع السفاك؟ قل لي.
لم أكذب عليك.
إذن لمن تقوم بالتجسس في عملك داخل وزارة المالية؟
قل لي ماذا تريد مني؟
ما هو اسم رئيسك أو مديرك الذي تعمل عنده؟ إن لم تذكر لي اسمه سأرميك برصاصة في رأسك.
بحري.
واحد. هيأت السلاح للرب. اثنان. هيا قل.
تمهل.
قل.
تمهل. اسمه
ماذا؟
نادري. ولا أعلم باسمه الحقيقي.
نادري.
صدقني أنا لا أعلم باسمه، إذ إن الكل يخاطبه بالدكتور نادري. صدقني أنا لم أكذب. حسنا. عليك.
حسنا. سوف لا أنسى اسمه يا سيد جمشي. خذ.
وصلنا وإياكم مستمعين الأحبة في كل مكان إلى نهاية الحلقة التاسعة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. حتى لقاء وموعد جديد آخر، نستودعكم الله وشكرا لمتابعتكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى
أيها النادب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا
أيها النادب حظا على رسلك ملا
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا
لم تزل تملك حلا
أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت
إن من يراك طفلا ترى ينساك كهلا
ترى ينساك كهلا
إن من يراك طفلا أترى ينساك كهلا
أترى ينساك كهلا
ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حب الدنيا ليس نوعا واحدا، أنواع. هذا الباب في الكافي المجلد الثاني صفحة 315. أولا، عندنا عن أمير المؤمنين عليه السلام: الناس أبناء الدنيا، والمرء يحب أمه، دنيا مثل أم. حب الدنيا حب الحياة، طول الحياة ونوعية الحياة، حب التملك في الدنيا، حب الوجاهة في الدنيا، حب شهوات الدنيا المختلفة المزينة للناس. هناك حب للدنيا محلل بشرطين: أولا أن يكون ما يأخذه من الدنيا كله حلال، وأن لا يلهيه عن الآخرة. الذين يحرصون على الدنيا مثلهم كما مر، مثل دودة القز تصنع تنسج على نفسها لما تموت، أو كشارب ماء البحر ما يزداد إلا عطشا. يا ابن آدم، إن كان يغنيك ما يكفيك فأقل ما فيها يغنيك في الدنيا يكفيك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فكل ما في الدنيا لا يغنيك. إذا أيضا سيطرت وملكت كل ما في الدنيا تريد لك كوكب آخر. إذن المسألة ليست فقط سلوكية، سلوكية وذهنية وفكرية. هذا الذي جاء الدين ليهذبه، كيف نتعامل مع الدنيا. الإنسان يرجو التوسع في حياته، ليس حراما، قلنا ليس حراما، لكن انتبه ليكون من حرام ولا يشغلك، لأن الاهتمام بالدنيا يشغل عن الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لذلك نجد التأكيد من النبي والأئمة عليهم السلام على أنه ليكون همك الدنيا، ولا تطلب التوسع من الدنيا لأنه يمكن يضر في آخرتك، وأنت إلى آخرتك أحوج منك إلى دنياك. ومن قصص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان مع مجموعة من الصحابة سائرين راجعين من غزوة، وعطشوا ما كان معهم ماء، فمروا شافوا راعي، قال اذهبوا قولوا له أنه إذا عنده شراب ماء أو لبن أو مخيط يعطينا يسقينا. يقول ذهبوا، ما ذاك قال أنه اللي في ضروع هذا للحي واللي كذا اعتذر منهم، ما عندي. 20-30 نفر مثلا كانوا أو أكثر أنه يسقيهم ما قبل. النبي صلى الله عليه وآله قال: اللهم كثر ماله وولده، دعا له بكثرة المال والرزق. ثم مروا على شخص آخر، لما عرف أن النبي وأصحاب هؤلاء مارين طلبوا منه أن يسقيهم، رأسا كل ما عنده جاء به وسقاهم بكل روحية واهتمام، وسلم على النبي صلى الله عليه وآله، وعرض عليه خدماتهم، عرض عليهم أن يبقوا مثلا إلى الغداء، فشكره النبي صلى الله عليه وآله ودعا له بالكفاف. الكفاف يعني أمور ماشية، ما محتاج لكن ما عنده مالية. قالوا له: يا رسول الله، الأول البخيل اللي ما سقانا دعوت له بكثرة المال والرزق والولد، وهذا الثاني دعوت له بالكفاف. قال: نعم، هذا أفضل، اللهم ارزق محمدا وآل محمد الكفاف. الكفاف أولا أخف للإنسان، بعدين ما يشغل الإنسان عن آخرته. لهذا هذه الحالة يعني أن يجمل في الطلب، أن لا يكون هدف الإنسان أن يصير رئيس، زعيم، مالية كبيرة، لا يكون هدفك هذا. إذا إجت كان به، ما إجت أنت أرغب لك الكفاف، أحسن لك الكفاف. لاحظوا هذا الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، صحيح السند، هذا في الكافي مجلد ثاني صفحة 319، يقول: ما فتح الله على عبد بابا من أمر الدنيا إلا فتح عليه من الحرص مثله. ما معنى من أمر الدنيا؟ يعني هناك رغبات، يرغب أن يكون عنده بيت بالشكل الفلاني، يرغب أن يكون عنده محل بالشكل الفلاني، أن يكون له مكانة في مجتمعه بالشكل الفلاني. تحقق هذا، فتح الله عليه وصار عنده فيلا كما تمناها، تفتح له بابا آخر من الحرص. إذا وصل لهذا ينفتح. كيف أن المجهولات كلما تعلمت مجهولا فتح لك آفاق مجهولات أخرى، إذا تحولت المجهولة إلى معلومة هذه المعلومة تفتح لك آفاق مجهولات أخرى. كذلك طلب الدنيا، لمن أنت عندك طموحات في هذه الدنيا، طموحات دنيوية، هناك طموحات أخروية موضوع آخر، وليلبس الإنسان طموحات الدنيوية ثوبا ثوب الدين، هذا موضوع ثاني أيضا. هذه الطموحات الدنيوية تجعلك تحرص أكثر، تحقق لك شيء تريد شيء آخر، له توابع. إذن انتبه، إذا فتح الله عليك أبواب الدنيا الله عز وجل يكون هذا إملاء لك، وبعدك عن صلاتك، عن صومك، عن زيارتك، عن أجواءك الدينية، عن قرآنك، عن نبيك، عن أئمتك. انتبه عن العمل لآخرتك، فتح عليك باب الحرص. بعد عندنا حالة في الإنسان، نعوذ بالله إذا صار دنيويا ماديا، اهتمامات، يصعد اهتمامه بالبطن والفرش، همه شهواته وبطنه بأنواع الأكل وبالأمور الجنسية، هذا مشغول فيها. تجد بعض الأشخاص هكذا، تشوف اهتماماته من لما يستيقظ الصبح إلى أن ينام بأي شيء يهتم، أكل يصرف له من ذهنه، من وقته، من تفكيره، من إلى آخر. والأمور الجنس كذلك دائما يفكر فيها ويركض وراها. هذا إنسان أبعد ما يكون عن الله، عن الإمام الصادق سلام الله عليه. أيضا حديثه صحيح السند، قال: أبعد ما يكون العبد من الله عز وجل إذا لم يهمه إلا بطنه وفرجه. ذاتي مادي همه بطنه وفرجه، هذا بعيد، أبعد ما يكون عن الله. أعاذنا الله من هذه الحالة، والحمد لله رب العالمين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الصادق عليه السلام: المؤذن يغفر له مد صوته، ويشهد له كل شيء سمعه. يشترط في الأذان والإقامة نية القربة، لأنهما عبادتان، والعمل العبادي يحتاج إلى نية التقرب إلى الله تعالى. ويشترط تقديم الأذان على الإقامة، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان. ويلزم الترتيب بين أجزاء الأذان والإقامة، فيقدم التكبير على الشهادة بالتوحيد، ويقدم الشهادة بالتوحيد على الشهادة بالرسالة، وهكذا يجب الترتيب. ويلزم الموالاة والتتابع بين الأذان والإقامة، فلا يصح الفاصل بينهما بفاصل طويل، وكذلك لا يصح الفاصل بين الأذان والإقامة وبين نفس الصلاة، فإذا أذنت وأقمت رأسا كبر للصلاة، لتجيب أنه فاصل بين الإقامة ونفس الصلاة. وكذلك لا يصح الفاصل بين أجزاء وفصول الأذان والإقامة، فإذا فرغت من قولي الله أكبر بدون فاصل من كلام أو وقوف طويل أقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. ويشترط في الأذان والإقامة دخول وقت الصلاة، فلا يصحان قبله قبل دخول الوقت. نعم، يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام، فالأذان الإعلامي يجوز تقديمه إذا لم يحصل تغرير للآخرين بدخول الوقت، راح يصلون قبل وقت الفجر وبعدين ينام وبعد ما مأذن، فهذا يصير تغرير ما يصح. نعم، إذا علم الناس أن هذا الأذان لأجل أن يستعدوا للصلاة فلا بأس. ويشترط أن يكون الأذان والإقامة بالعربية الفصحى، ويشترط في الإقامة الطهارة من الحدث، يعني يكون متوضي، وتستحب في الأذان كذلك الطهارة، ويستحب في الأذان والإقامة القيام والاستقبال إلى القبلة، ويكره الكلام في أثناء الأذان والإقامة، وتشتد كراهية الكلام بعد قول المقيم قد قامت الصلاة إلا فيما يتعلق بالصلاة، كقول أحد الحاضرين في صلاة الجماعة عدلوا صفوفكم، فهنا ترتفع الكراهة لأنه لم يكن كلام بلي خارجي، بل كلام يتعلق بنفس الصلاة. ويستحب في الأذان والإقامة التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحذر والإسراع في الإقامة، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة أي كلمة الله. ويستحب وضع الإصبعين في الأذان في الأذن في الأذان ومد الصوت فيه أي في الأذان. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. موضوعنا لهذا اللقاء حماية الأسنان وأمراضها في فصل الشتاء. طبعا دائما وأبدا نشكر الله تعالى على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية، ونسعى جاهدين للحفاظ على هذا الكنز الثمين، نعمة الصحة والعافية. نعم أحبتنا الأفاضل، وسيكون معنا ضيف كريم عبر الهاتف. ضيفنا هو طبيب الأسنان من العاصمة الإيرانية طهران، الدكتور منير الموسوي. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir. وعلى تيليجرام @arabicradio.ir. طيب أحبتي، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. يمكن أن تعاني صحة الفم بشكل كبير مع وصول موسم الشتاء. في هذا الموسم الأكثر برودة في السنة تتغير العادات تماما، درجة الحرارة أقل، والإجهاد يمكن أن يؤثر على الأسنان واللثة عندما لا تتلقى الرعاية اللازمة. فواحدة من المشاكل الفموية الأكثر شيوعاً في فصل الشتاء هو زيادة في حساسية الأسنان بسبب التغيرات في درجة الحرارة. تعاني الأسنان من البرد البيئي ومن استهلاك الطعام الساخن. البرد يجعل الجهاز المناعي أضعف، ويمكن أن تتأثر الحماية الطبيعية التي تمارسها اللثة. التهاب اللثة هو أكثر شيوعاً في هذا الوقت من السنة، عندما يكون الفم أكثر عرضة للعدوى الناجمة عن الفيروسات والبكتيريا المتعددة في البيئة. وثم تعامل آخر يجب مراعاته، هو الوجبات الأكثر دسومة التي يتم إعدادها في فصل الشتاء. الاستهلاك الأكبر للأطعمة الحلوة الغنية بالدهون الذي يؤثر بشكل مباشر على صحة الفم، والتي يجب أن نعتني بها بشكل أكثر شمولا. حساسية الأسنان هي مشكلة تؤثر على جزء كبير من الأفراد مع مرور الوقت، وبسبب الضرر الذي تعاني منه الأسنان تظهر ثقوب ألم حادة أمام المحفزات الباردة. فالحساسية للبرد ليست أكثر من دعوة للاستيقاظ لتحذيرنا من الأضرار التي لحقت المينا وجزءا من العلكة التي تغطي جذور الأسنان. قبل أن يصبح مشكلة متكررة، من الضروري العمل على منع الأمراض الأكثر خطورة مثل تسوس الأسنان أو التهاب اللثة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. موضوعنا هو حماية الأسنان وأمراضها في فصل الشتاء. أما الآن ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف، الدكتور منير الموسوي، طبيب الأسنان من العاصمة الإيرانية طهران. دكتور منير، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يا من أرجوه لكل خير، تحية لرجب، وتحية إلى الثالث عشر من رجب التي فيه الولادة الكبرى لأمير المؤمنين
عليه السلام.
فأبارك لكم هذه الولادة، كما وأحييكم وأحيي المستمعين الكرام.
حياكم الله دكتور منير.
والكادر الذي يبذل جهدا لتقديم أفضل البرامج للمستمعين. وأحييك أنت.
حياكم الله. حياك الله دكتور منير، وشكرا لهذه المقدمة الجميلة التي تبعث بالطاقة الإيجابية في بداية البرنامج. حياك الله وشكرا جزيلا لك دكتور.